إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
في الدرس الماضي تكلمنا عن أركان النكاح الشرعي،
عن أركان النكاح الشرعي. يذكرها أحد ولا كل كان غايب؟
أنت فكرها؟
قول.
الولي
الزوج الزوجة
الصيغة
الشاهدان. واحنا في الحقيقة في الدرس الماضي
تعرضنا للصيغة
بشرح والبيان وما يلزم من توفر الشروط والأركان في الصيغة، وهي ما يعبر عنه بالإجابة والقبول. وذكرنا ما ذكرناه في الدرس الماضي فيما يتعلق بالصيغة للزوم بيانه مخالفة للشيعة، لأنه لا صيغة تناسب هذا العقد المتين عند الشيعة في نكاح المتعة. أما اليوم فإننا سنتكلم عن الركن الثاني من أركان عقد النكاح، وهو الزوجة،
وهو
الزوجة.
ولا شك
أن الزوجة إذا كانت عمياء صرصاء صرشاء، إذا كانت كثيرة
مجبورة
على أي جهة من الجهات، ما دام الزوج يعلم بذلك العيب ورضيه، فإن العقد عليها صحيح بلا ريب،
ما دام لم يقع غش
أو أن هناك عيبا مؤثرا في الزوجة لم يعلمه الزوج حين العقد، كما سنعرف ذلك بإذن الله تعالى فيما يتعلق بالزوج
من جهة العيوب المؤثرة
أو غير المؤثرة. فكذلك إذا كان في الزوجة عيب مؤثر
ولم يعلم به الزوج
وعقد على هذه العماية، فمن حقه أن يطلق في أي وقت ما دام قد علم ذلك.
فهنا نقول
إن الشافعية على جهة الخصوص اختلفوا
في المعقود عليه،
هل هو الزوج والزوجة؟
يعني هل يمكن
لنا أن نقول
إن هذا الرجل
معقود عليه
وبصيغة
أخرى،
هل
يصح أن يكون الرجل
محلا
للعقد عليه؟
اختلف
الشافعية في ذلك،
فقيل
إن الرجل
والمرأة
على السواء
في جواز العقد عليه،
كما أن العقد عليها جائز،
ولكن
جمهور أهل العلم على أن التي تصدق للعقد عليها فقط هي الزوجة دون الزوج.
هي الزوجة
أي هي المرأة
دون الرجل.
لماذا؟
لأن طبيعة
المرأة
وفطرة المرأة
وأصل خلقة المرأة
تتناسب
أن تكون المرأة محلا للعقد دون غيرها.
فإذا كانت المرأة التي هي محل العقد صالحة لذلك،
فهل للرجل
أن يتزوج أي امرأة
وأن يعقد على
وأن يعقد أي على أي امرأة يهواها
أو تقابله،
أو تقابله؟
هل يجوز له ذلك؟
هل يجوز له ذلك؟
الجواب لا،
الجواب لا،
لأنه ربما
أعجبته امرأة،
ربما
أعجبته امرأة
وبعد البحث
والتحري تبين أنها
أخته من الرضاع،
أخته من الرضاع،
فهل يجوز
له، فهل يجوز له
في هذه الحالة،
في هذه الحالة
أن يعقد عليها؟
أن يعقد عليها؟
الجواب لا
يجوز،
لأن ما حرم،
لأن ما حرم من الرضاع كالذي حرم تماما من النسب.
لو أن امرأة،
لو أن امرأة أعجبته
وهو في سفر،
وهو في سفر،
فقال أريد أن،
فقال أريد أن أعقد على هذه المرأة،
وهو يعلم أن،
وهو يعلم أن
في هذا البلد
أختا له،
ولكنه لا يعرفها،
ولكنه لا يعرفها
لأنها غابت،
لأنها غابت عنه منذ سنوات،
فإذا بها،
فإذا بها
أخته الشقيقة،
فكذلك لا يجوز، فكذلك لا يجوز له أن يعقد عليها،
لأن هذه محرمة،
لأن هذه محرمة تحريما أبديا عليه.
وكذلك لا يجوز،
وكذلك لا يجوز لرجل
أن يجمع،
أن يجمع
إلى زوجه،
إلى زوجه
عمتها،
عمتها
أو خالتها،
أو خالتها
أو أمها،
أو أمها،
فإن العمة،
فإن العمة أي عمة الزوجة
لا يجوز نكاحها،
لا يجوز نكاحها
إلا بعد طلاق،
إلا بعد طلاق البنت أي طلاق الزوجة
أو
موتها،
موتها. وأما أمها،
وأما
فلا
أمها
يجوز أبداً،
فلا يجوز أبدا
للزوج،
للزوج
أن يعقد عليها،
أن يعقد عليها
أو أن يبني بها،
أو أن يبني بها من باب أولى،
لأن أم
الزوجة، لأن أم الزوجة
كالأم، كالأم
الشقيقة تماما،
أي كالأصل له،
أي كالأصل له،
إنها محرمة،
إنها محرمة عليه تحريما أبديا.
ولذلك نقول،
ولذلك نقول
إن الشرط الوحيد،
إن الشرط الوحيد
المؤثر،
المؤثر
في وجود،
في
العقد،
وجود العقد
أو بطلانه،
أو بطلانه وفساده،
هو ألا تكون الزوجة
محرمة على زوجها
تحريما،
محرمة
على الرجل
تحريما أبديا ولا تحريما مؤقتا.
ألا تكون الزوجة،
ألا تكون الزوجة أو ألا تكون المرأة
محرمة
على الرجل تحريما أبديا ولا تحريما مؤقتا.
فالإمام مسلم عليه الإمام رحمة الله ذكر في هذا الباب،
ذكر في هذا الباب
نموذجا واحدا،
نموذجا واحدا،
نموذجا
واحدا للمحرمات من جهة المصاهرة،
من جهة المصاهرة
تحريما مؤقتا ليس مؤبدا، وذكر نموذجا واحدا كأنه أراد أن يحيل بعد ذلك على بقية المحرمات في هذا الباب وفيما يتعلق بنكاح المحرمات أو بالنكاح عموما. فقال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خال أو خالتها في النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. فانظروا إلى هذا الباب أو هذا التبويب، قال باب تحريم الجمع ولم يقل باب تحريم زواج عمة الزوجة. لماذا؟ لأن الزواج من عمة الزوجة، لأن الزواج من عمة الزوجة ليس حراما، لكن بشرط أن تسرح الزوجة أو أن تموت الزوجة. ولكن الذي هو حرام الجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتها. فقال النووي: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو أبو عبد الرحمن المدني نزيل البصرة، ترك المدينة واستوطن البصرة، فلقيه مسلم فيها عليه رحمة الله وأخذ عنه علما جما. وأحيانا يقول المصنف حدثنا القعنبي، خاصة الإمام أبو داود يختصر هذا اختصارا، لا يقول حدثنا ابن مسلمة ولا عبد الله بن مسلمة ومن باب أولى عبد الله بن مسلم القعنبي، وإنما يقول حدثنا القعنبي، والقعنبي نسبة إلى جده، لأن اسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب، فالنسبة القعنبي إلى جده، والنسبة تكون إلى رجل أو إلى بلد كالمصري والمكي والمدني، وإلى حرفة كالجزار والحداد والخراط وغيرها. فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال حدثنا مالك، وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني الإمام الفقيه إمام أهل المدينة، وكان محدثا بارزا، صنف كتابا عظيما جدا في السنة والحديث بأمر الخليفة العباسي، فقال صنف لنا في الحديث كتابا ومهده لنا تمهيدا، وفي رواية أنه قال ووطئه لنا توطئة، والتوطئة بمعنى التمهيد، تقول وطأت الطريقة ومهدت الطريقة وعبدت الطريقة بمعنى واحد. فصنف الإمام مالك هذا الكتاب، فلما عرض على الخليفة استحسنه جدا، فأمر بطباعته وإرسال نسخ منه إلى جميع الأمصار التي تدخل تحت ولايته في ذلك الزمان. فمنعه الإمام مالك فقال إن الناس قد بلغهم ما لم يبلغنا، فدع كل قوم يعملون بما وصل إليه من العلم. وهذا كان في منتهى العدل والحكمة والذكاء من الإمام مالك عليه رحمة الله. القعنبي من أعظم إن لم يكن أعظم تلاميذ الإمام مالك على الإطلاق. والإمام مالك كما عرفتم من قبل ما كان يقرأ العلم على أحد قط، يعني هذا الكتاب الموطأ ما كان يقرأه أبدا على أحد، وإنما من أراد أن يحمل عنه هذا الحديث عرضه عليه. يعني إذا أردت أن تأخذ أنت موطأ مالك فينبغي عليك أن تحفظ هذا الموطأ أو أن تحمله بين يديك، فتذهب فتقرأه بين يدي مالك، وبعد تمام قراءته يقول لك قد أجزتك بروايته. فهكذا كان موقف مالك من العرض على الشيخ، وهو أحد وسائل التحمل، أي تحمل العلم عن أهل العلم، خلافا للعراقيين الذين لم يعدوا القراءة على الشيخ شيئا. فالإمام مالك مع هذا الموقف وهذا الثبات على مبدئه وهو عدم إسماع التلاميذ، قرأ بنفسه نصف الموطأ على القعنبي، وقرأ القعنبي عليه نصف الثاني. وهذه ميزة وخصيصة للقعنبي، ولو لم تكن له منزلة عند مالك ما قرأ عليه مالك. ولذلك لما دخل القعنبي المدينة في أحد مواسم الحج وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمع به مالك، أي أتى آت إلى مجلس مالك وقال يا إمام إن القعنبي قد أتى المدينة، فقال مالك قوموا إلى خير أهل الأرض، قوموا إلى خير أهل الأرض. فانظر إلى هذه التزكية العظيمة جدا من مالك في مثل القعنبي عليه رحمة الله، وعلى مالك رحمة الله. الشاهد أن القعنبي إنما أجمع عليه النقاد على أنه إمام ثقة جبل من جبل الحفظ، وما أتقن الموطأ أحد مثل القعنبي، بل كل من أتى بعد القعنبي إنما رفع رواية الموطأ من طريق القعنبي أفضل من أي طريق آخر. يعني رواية القعنبي للموطأ، انت عارف ان اكثر من 72 واحد رووا الموطأ عن مالك، يعني 62 رجل من اهل العلم رووا الموطأ عن الامام مالك. اعظم هؤلاء القعنبي ثم يحيى بن يحيى. فانظر الى مكانة القعنبي في وسط اهل العلم. قال مالك عن ابي الزناد، عن ابي الزناد، وابو الزناد في الظاهر انها كنية، والصواب انه لقب، وكان ابو الزناد يكره ذلك، كان ابو الزناد يكره ان ينادى عليه بهذا اللقب، وكنيته التي كني بها ابا عبد الرحمن، واسمه هو عبد الله ابن ذكوان، اسم عبد الله ابن ذكوان، كنيته ابو عبد الرحمن، لقبه ابو الزناد. وانا قلت انه كان يكره ذلك، ولكن لا عبرة بهذه الكراهة، فلو ان واحدا قال حدثنا عبد الله، من عبد الله في هذه الطبقة؟ كثير، مئات والوف في هذه الطبقة، ولكن لو قلت حدثني ابو الزناد معروف، معروف. حدثنا عبد الله بن زكوان معروف، ولكن ليس كأبي الزناد، ليس كأبي الزناد. ولذلك أجاز أهل العلم الغيبة هنا، أجازوا الغيبة هنا، لأن القصد منها النصح لله عز وجل ولرسوله ولكتابه وشرعه. ليس نقول إنه أبو الزناد على سبيل التعيير، على سبيل التعيير أو الغيظ له أو التنقص من قدره، وإنما نقول ذلك من باب بيان الراوي وعدم خفاء اسمه على السامع له والقارئ له. فلو قلت لك قال مالك حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله عن ابن سيرين عن أبي هريرة، تقول مين عبد الله هذا؟ من عبد الله الذي هو شيخ لمالك؟ ثم تذهب الى ترجمة مالك فتقرأ في شيوخه انه روى عن 100 كلهم عبد الله، فتقول يا ترى مين عبد الله اللي في الاسناد اللي قدامي، مين عبد الله اللي في الاسناد اللي قدامي؟ ولكن لو قلت قال مالك حدثني ابو الزناد معروف، معروف. ولذلك هناك كثير من الرواة كان يكره أن ينادى بلقبه، كإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الضبي الكوفي، كان معروفا بإيه؟ بابن علية، ابن علية كان معروفا بنسبته إلى أمه، وكان يكره ذلك جدا. يعني تصور لما واحد يقول لك يا ابن خديجة مثلا، أو يا ابن بسينة، أو يا ابن فاطمة، أو يا ابن كذا، ربما تقتله، ربما تقتله، خاصة لو ان السمعة دي طلعت عليك وانت ايه صغير فكرهتها، وانت ايه وانت كبير، فربما حملتك او حملك بغضك لهذا اللقب انك تدع هذا البلد باسره وتنتقل الى بلد اخر لا يعرفك فيه ايه، لا يعرفك فيه احد، الناس يتعرفوا عليك بقى باسمك الجديد بقى، اسمك الحلو اللي انت بتحبه. وفي يوم من الايام جه واحد زارك من البلد، مش معقولة تفضل مقطوع طول عمرك يعني، قال اهلا يا ابن فاطمة، كل المسجد بص ابن فاطمة، من ابن فاطمة ده؟ احنا عارفينه، ده مش احمد عبد الرحمن ده؟ يقول اصل هو معروف عندنا في البلد بابن ايه فاطمة. يوم طبعا الصحبة الجديدة، يا ابن فاطمة، لازم ينقل من البلد دي مرة ثانية الى بلد ثالث وهكذا. ولذلك ابن علي كان يقول لا اجيز على الصراط من قال ابن علي، مع ان التهديد شديد جدا، التهديد شديد، لا اجيز على الصراط، يعني معناته يفضل محبوس لحد ما ابن علي يسامحه. طب لو انت قلت في طبقة ابن علي حدثنا اسماعيل، طبعا لازم تكشف على اسماعيل، لازم تجيب كتب الرجال وتكشف وتشوف مين اسماعيل اللي في الطبقة دي، وهل تلميذه فلان وشيخه فلان ولا لا، وتبقى حيص بيص لو وجدت عدة اسماعيل، لو وجدت ايه من تسمى باسماعيل كثير في الطبقة دي، هتبقى حوسة ما بعدها حوسة، صح ولا لا؟ خاصة لو وجدت اثنين اسماعيل احدهما ثقة والتاني ايه ضعيف، برضو هتبقى مشكلة ضخمة يترتب عليها قبول الحديث او رده. فالمصلحة الشرعية تجوز ان تلقب الراوي بلقبه المعروف به المعروف به وان كان يكره ذلك، ليس من باب التعيير وانما من باب مين؟ النصيحة لله عز وجل. انا ما ذكرت بلقبه وان كان يكرهه الا نصحا لله وبيانا لمعرفة كنه ذلك الرجل ومعرفة شخصه، لاني لو قلت حدثني اسماعيل لا يعرف من اسماعيل هذا، فربما غلب على الظن انه اسماعيل الضعيف فضلا عن مين؟ عن اسماعيل بن علي الثقة. الامام الشافعي كان ذكيا اذكى من غيره، وان كان مصطلحه يطول وان كان مصطلحه يطول، كان اذا اراد ان يروي حديثا لابن علي اي فيه اسناد اي في اسناده ابن علي، كان اذا اتى عند طبقته قال حدثنا اسماعيل الذي يقال عنه ابن علي، يعني مش انا اللي بقول، يعني مش انا اللي هذا ورع طبعا ورع، ولكن اجمع اهل العلم ان الغيبة هنا جائزة. صح انت تكره ان ابن علي تكره ذلك، لكن لا بد من ذكر هذا اللقب. ليه؟ للمصلحة الغالبة. فمالك كان يحدث عن ابي الزناد ويقول ابو الزناد، ثم مالك كان امام الورع، يعني مالك علم اهل المدينة واهل الاسلام قاطبة الورع، ومع هذا لما قال حدثني ابو الزناد؟ لما قال ذلك؟ لان ذكر اسمه لا يفي بالغرض، وذكره بلقبه وان كان يكرهه يفي بايه؟ يفي بالغرض. قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج، ثم نفس الشيء اهو، ده الاسناد كله مليان ايه؟ القاب، مليان يعني حاجات الناس بتزعل منها، الاعرج والاعمى والاعمش والاطرش والابرص، ما كل هذه ايه؟ كل هذه انما هي صفات مذمومة، صفات ايه؟ مذمومة، لكن برضو لابد من ذكرها، لابد من ذكرها. ولو قلنا لو قال ابو الزناد حدثني، وخلي بالك ان ابو الزناد اللي بيكره ايه؟ اللي بيكره لقبه لقب الاخرين، يعني لقب شيخه. طب ليه ما قلتش عن الاعرج ده حدثني عبد الرحمن بن هرمز؟ ليه ما قلتش اسمه؟ ها؟ لان ابو الزناد نفسه يعرفه ان عبد الرحمن بن هرمز معروف بلقبه وليس معروفا باسمه. يعني لو قلت انت حدثني عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة، تقول مين عبد الرحمن؟ من عبد الرحمن الذي يروي عن ابي هريرة؟ تبدأ تبحث في ترجمة ابي هريرة وفي الرواة عنه في تلاميذه، تقول الله ده ابو هريرة راوي عنه بتاع 30 عبد الرحمن، مين هو يا ترى فيهم؟ لازم بقى تعمل قرعة بقى، لازم تعمل قرعة بقى وتشوف مين عبد الرحمن، وفي الاخر هتقوم مغمض وحاطط ايدك على اي واحد تقول بس هو ده، خدت بالك؟ الخيرة فيما اختاره الله، ثم تفاجأ ان الخيرة فيما اختاره الله ده كذاب او ضعيف او متهم او اختلط، تقول الله بقى معقول الحديث ده في صحيح مسلم وفيه راوي بالشكل ده؟ لا اكيد مش هو، حذر فذر من جديد، نعمل القرعة دي مرة تانية. ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده في البحث عن الاسناد وصحتها وضعفها؟ ما ينفعش. اذا لابد من ذكر الراوي بما يميزه عن طبقته ممن تسمى بين باسمه، اي ممن كان اسمه مثل ايه؟ مثل اسمه. فعبد الرحمن بن هرمز المدني لقبه الاعرج لان كان به عرجا، كان به عرج، يروي عن ابي هريرة رضي الله عنه، ما ابو هريرة نفس الشيء، ولكن الذي كنه بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لان كانت له هرة وكان ينام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فتدخل الهرة في كمه، ذلك الكم اليمني، لان ابو هريرة انتم تعلمون انه دوسي، ودوس جبل باليمن، واسلم ابو هريرة متأخرا ولم يصاحب النبي ولم يصحب النبي عليه السلام الا ايه؟ الا 4 اعوام فقط، وقيل اقل من ذلك باشهر. فأبو هريرة كان إذا نام في المسجد لأنه كان مع أهل الصفة من الفقراء كان إذا نام في المسجد أتت إليه هرته الصغيرة فدخل في كمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازحه ويقول له يا أبا هريرة، وكان حين يقول له من باب الترخيم والتفخيم يا أبا هر، كما كان يقول لعائشة يا عائش من باب الترخيم والتكريم والإجلال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي أو يكني علي بن أبي طالب، مع أنكم تعلمون أن علي بن أبي طالب كنيته إيه؟ أبو الحسن. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنيته أبو الحسن. طب لقبه إيه؟ أبو تراب. لقبه أبو تراب لأنه كان ينام ويضع خده على التراب في المسجد، كان ينام ويضع خده على التراب في المسجد، فإذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف أجدك يا أبا تراب، يعني كيف حالك يا أبا تراب. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وانظر إلى نقطة التحريم، الجمع بين الاثنين، الجمع بين الاثنين، بين زوجتك وعمتها وبين زوجتك وإيه وخالتها. طيب تصور، تصور أن واحدا في مجلس العقد، مش احنا المرة اللي فاتت قلنا شرط الصيغة اتحاد مين؟ اتحاد المجلس، مش فاكرين الكلام ده؟ قلنا ان في الدرس الماضي ان من شروط الصيغة، من شروط الإجابة والقبول اتحاد مين؟ المجلس. ففي المجلس الواحد قال الرجل، اي قال الزوج او العاقد لولي المرأة زوجني ابنتك وخالتها، زوجني ابنتك وخالتها او وعمتها، لانك ولي الخالة وولي العمة، فما دمت وليا فيعني بالمرة ايه جوزني بنتك وعمتها، يلا خلينا نشيل عنك. ها؟ فقالوا والله يا ابني الزواج ده عزيز، لكن والله ما يتعزوش عليك، على بركة الله انا موافق، انا موافق. ايه رأيكم في الكلام ده؟ طيب يعني الزواج من الاثنين يبطل ولا من واحدة فقط؟ ايوة اختلف الفقهاء، اختلف الفقهاء. الزواج من الاثنين باطل، من البنت ومن مين؟ ومن عمتها او خالتها. لماذا؟ لان هذا عقد واحد ومجلس واحد انعقد على غير هدى وعلى غير شرع، بل وقع مخالفا للنهي، فإن العقد من أساسه باطل سواء كان بالنسبة للبنت أو بالنسبة لإيه. طيب لو أن رجلا تزوج امرأة ثم، التي تفيد الترتيب والتراخي، ثم تزوج عمتها أو خالتها، إيه رأيكم؟ العقدين يبطلوا؟ لا، عقد واحد بس، عقد واحد بس، العقد الثاني يبطل. لماذا؟ لأن العقد الأول تم مستوفيا للشروط والأركان، تم صحيحا مستوفيا للشروط والأركان، أنما العقد الثاني لا، هذا وقع مخالفا للنهي، أي نهي النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثني بمناسبة الإسناد الأول الذي ذكرناه إسناد كله مدني، إسناد كله إيه؟ مدني، هو صحيح القعنبي مدني لكنه نزل بعد ذلك إلى مين؟ إلى البصرة. ومالك مدني، وابن ذكوان اللي هو أبو الزناد مدني، والأعرج مدني، وأبو هريرة إيه مدني، لأنه يمن صح لكن استقر فين؟ في المدينة. والذي عليه أهل العلم أن واحدا لو انتقل من بلد إلى بلد آخر ومكث به أربع سنوات كان له أن ينتسب إلى أهل البلد أو إلى تلك البلد. يعني انت دلوقتي لو ذهبت الى مكة ومكثت بها 4 سنوات فتقول محمد المصري المكي، لا بأس بذلك. فاختلفوا في مدة النسبة، يعني متى يجوز للمرء ان ينتسب الى البلد، اي الى بلد غير بلده، لان هو الاصل في نسبته الى بلده، أما لو أراد أن ينتسب إلى غير بلده فكم المدة التي تسمح له بذلك؟ اختلفوا في هذا التقدير، والراجح من أقوالهم أنها 4 سنوات، أنها 4 سنوات. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث، وهو الليث بن سعد الكريم الجواد، عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 4 نسوة، نهى عن 4 نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها، ودول 2، والمرأة وإيه؟ وخالتها. يبقى كده 2 في الأول و2 فين؟ في الثاني. ها؟ لا، هو الحديث المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ممدود 4 كده؟ العمة والخالة والمرأة الأولى والمرأة الثانية. ها؟ اه. اه طبعا الأخت الآية. الأخت الآية. ما احنا قلنا قبل كده أصلية الأخت دي. احنا قلنا في اول درس ايه؟ ان الامام مسلم ذكر نموذجا واحدا لنوع التحريم، لاحد انواع التحريم. اصل التحريم ده كم نوع؟ 3: تحريم بالنسب، تحريم بالمصاهرة، تحريم بالرضاعة. مش كده برضه؟ تحريم بالنسب، تحريم بالمصاهرة، تحريم بالرضاعة. فطبعا سيأتينا كتاب الرضاع بعد كتاب النكاح او بعد كتاب الطلاق. فالامام مسلم انما قصد هنا ان يذكر نموذجا ليدل على الباقي، ولم يتقصد ان يروي جميع المحرمات، اي روايات جميع المحرمات. فاننا ان شاء الله تعالى اذا فرغنا من هذا الباب سنذكر تباعا واتماما للفائدة المحرمات 3: النسب والمصاهرة والرضاع. قال مسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، لم يقل القعنبي لأن النسبة معروفة الآن صارت. حدثنا عبد الرحمن ابن عبد العزيز قال ابن مسلمة، قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف، يعني أي أن عبد الرحمن هذا ابن عبد العزيز مدني من بني أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف. قال عن ابن شهاب، وابن شهاب، وابن شهاب لقب للإمام الزهري، والزهري نسبة إلى زهرة، وهذا علم جبل كبير اسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن زهرة الزهري. عن قبيصة ابن ذؤيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخي، لا تنكح العمة على بنت أخيها، على بنت الأخ، على بنت أخي المرأة أي العمة. لماذا؟ لأنها عمتها، فإن العمة لا تنكح على بنت أخيها، ولا ابنة الأخت على الخالة لأنها خالتها. وحدثني حرملة بن يحيى وهو التجيبي المصري، وهو التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري كذلك كان قاضيا عظيما في القاهرة، كان من قضاة القاهرة ومن أعلام القضاء المصري. هذا الإمام الجبل تلميذ لمالك رحمه الله تعالى، ومسائل ابن وهب عن مالك ورواية ابن وهب عن مالك من أقوى الروايات كذلك. وابن وهب قد روى الموطأ وسمعه عدة مرات على الإمام مالك. قال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني يونس عن ابن شهاب. لا بد وأن تعلم قاعدة إسنادية، أن يونس إذا ذكر مهملا بين ابن وهب وبين ابن شهاب فإنما هو يونس ابن يزيد الأيلي المصري. يونس ابن يزيد الأيلي المصري ليس غيره. وابن وهب أكثر عن يونس هذا، ويونس أكثر عن ابن شهاب، يعني له رواية كثيرة عن ابن شهاب وأكثر عنه في الرواية ابن وهب كذلك. فإذا ذكر يونس بين الاثنين غير منسوب أي يونس فقط، فاعلم أنه يونس ابن يزيد الأيلي. والثلاثة أئمة لا يحتاجون إلى بحث ونظر في تراجمهم. يعني مثلا واحد زي عبد الله بن وهب ده ما تروحش تبحث في ترجمته، لأن عيب، عيب لما يكون أنت طالب علم حديث وطالب إسناد وتروح تبحث مثلا عن ترجمة البخاري، تبقى أنت لسه طالب علم إسناد كده مبتدئ وتقول لي تقوم جايب إسناد البخاري كمان. يا ريتك جبت إسناد مثلا أبي داود ولا إسناد ابن ماجه، لا تقوم فاتح فتح الباري وتقول ايه بقى انا هبحث بنفسي اشوف الاحاديث الصحيحة ولا مش صحيحة. ما بيحصل، بيحصل الفويثقات كثروا وهذا يحدث. فواحد نظر في ترجمة الامام البخاري، هو تعلم الاول مصطلحات النقاد في التجريح والتعديل، في التجريح والتعديل. فأعظم هذه المصطلحات ما أتى بصيغة أفعل التفضيل كأوثق الناس وأحفظ الناس. طيب وبعد كده أن تكرر الصفة أو يجمع بين صفتين، كأن تقول ثقة ثبت مرة واحدة كده، أو تقول ثقة ثقة ثبت ثبت. دي المرحلة الثانية من مراحل مين؟ التعديل. وغيرها بقى مراحل ايه؟ تانية كثيرة تنزل عن هذه المرتبة. فهو البيه حفظ المصطلحات دي، البس دي مصطلحات المعدلين ودي مصطلحات المجرحين. راح بقى مسك الاسناد وقال انا هبحث عن الاسناد ده بنفسي، طلع كتاب التقريب، ما هو حافظ العدة بقى، عرف الطريق، طلع كتاب التقريب عشان يشوف خلاصة الامر ايه في الامام البخاري، فلا وجد انه من اوثق الناس ولا انه ثقة ثبت ولا ثقة ثقة ولا حتى ثقة. الله، امال الى ايه في ترجمته؟ لا الحافظ قال ايه، هو جبل من جبال الحفظ وإمام من أئمة الدنيا. طيب المصطلحات دي مش في محفوظاته المعدلة، قال بس نتوقف في الإسناد ده لحد ما نشوف البخاري ده ثقة ولا غير ثقة. ليه؟ لأن كتب الجرح والتعديل ما بتذكرش الكلام ده، ما بتذكرش الكلام ده. يعني مثلا لما يجي واحد يقول ايه عن الإمام الذهبي، عن الإمام الذهبي يقول إمام اسم على مسمى، إمام اسم على مسمى، يعني الرجل ده زي الذهب. طب ما فيه ذهب فلس، التاني اللي بقى المتحزلق هو اللي يقول كده بقى، يقول لك ما فيه ذهب فلس. لا، لازم أقرأ بعناية دي واحد قال عنه ثقة، واحد قال عنه إيه ثقة أو حافظ أو متقن أو ثبت. الالفاظ اللي انا حافظها يا اخواننا مش ده علم، وده العلم النظري. لما نيجي بقى عند العملي خدتك هنسيب النظر ده ونبدأ بقى نعرف مصطلحات جديدة؟ لا، اللي احنا تعلمناه نطبقه، واذا كان مش موجود يبقى نتوقف. ما في ناس كتير بتقول كده. قال ابن شهاب اخبرني قبيصة ابن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. انظر إلى ابن شهاب، انظر إلى ابن شهاب بعد ذلك. قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. خالة أبيها وعمة أبيها بتلك إيه؟ بتلك المنزلة. يعني خالة الأب، يعني خالة أب الزوجة بمثابة خالة مين؟ الزوجة. وعمة أب الزوجة بمثابة عمة مين؟ الزوجة. يعني خالتها وإن علت، عمتها وإن علت، ماشي الحال؟ لكن انظر هنا الإمام مسلم قال إيه؟ قال ابن شهاب، قال ابن شهاب. الصورة دي يا أخواني صورة تعليق ولا لا؟ صورة تعليق. انتوا عارفين حديث المعلق؟ ما دي بتاخدين على قد عقلي؟ تعملوا كده بتهزروا دماغكم؟ ها؟ الحديث أو الإسناد المعلق هو ما حذف من أول إسناده راو فأكثر من جهة المصنف. احفظ هذا، الإسناد المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده من جهة المصنف راو فأكثر. أي نعم عدى أول حدثنا. يعني المصنف هنا مين؟ المصنف صح مسلم. مين هو؟ مسلم. طيب بين مسلم وبين ابن شهاب كتير ولا ما فيش بينهم حد؟ بمعنى هل أدرك مسلم الإمام الزهري؟ هل أدركه؟ أدرك ابن شهاب يعني؟ ما أدركوش. طيب إذا قال مسلم، إذا قال مسلم قال ابن شهاب، ما هو؟ يبقى الإسناد بين مسلم وبين ابن شهاب، فين الرجال اللي بينهم؟ فين الإسناد اللي بينهم الاثنين؟ مش موجودين، صح ولا لا؟ وأنا قلت إن الإسناد المعلق هو ما سقط من مبدأ إسنادي من جهة مين؟ خلي بالك، أصل مبدأ الإسناد ده اختلف فيه أهل العلم، ولذلك قيدوه قالوا إسناد، قالوا الإسناد له مبدأني، مبدأ من أوله من جهة المصنف، ومبدأ من أوله من جهة مين؟ من جهة الصحابي. من جهة مين؟ الصحابي. فإذا كان السقط من أول الإسناد من جهة الصحابي، يبقى هنقول إن الحديث ده فيه إرسال. الإسناد ده فيه إيه؟ إرسال أو إعضال. وإذا كان السقط من أول السند من جهة المصنف، يبقى الصورة دي صورة إيه؟ صورة التعليق. يبقى ده إسناد إيه؟ معلق. فأنا دلوقتي لما فرق بين الإسناد المعلق والإسناد المرسل، هقول إيه؟ المعلق هو ما سقط من إسناده راو فأكثر من جهة مين؟ المصنف. والمرسل إيه؟ لا أنا عايز تعريف بقى كده، تعريف جميل كده زيكو يعني، عايز واحد جميل يقول لي تعريف جميل للإرسال. أيوة، هو ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ده كلام جميل جدا. ليه أنا قلت كده؟ لأنه من الأول أنت ممكن تقول إيه؟ المرسل هو ما سقط منه الصحابي، صح؟ كتير، بل في كتب المصطلح تجد هذا التعريف، المرسل هو ما سقط منه مين؟ الصحابي. لا يا حلو، ده مش كده خالص. ده لو أنا متأكد أن الصحابي هو اللي ساقط، يبقى الإسناد متصل، لأن وجود الصحابي وجهالة الصحابي، أي جهالة اسمه وجهالة إيه؟ جهالة عين الصحابي لا تضر. يعني لو قال سعيد بن المسيب حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص تعرف. لو قال كده لو كان هذا الرجل هو وحشي بن حرب، سيان معايا إذا كان هو أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه وحشي عدل ثقة، وأبو بكر كذلك وزيادة. فجهالة الصحابي لا تضر. ولو أني تأكدت أن الذي سقط من هنا هو الصحابي فقط، يبقى سقوطه زي إيه؟ زي وجوده تماما، كوجوده تماما. لأن الصحابة كلهم عدول إلا ما شذ في ذلك الشيعة والخوارج عليهم من الله ما يستحقون، فإنهم قاموا على الصحابة فسبوهم ولعنوهم وكفروهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يحبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من آبائهم وأمهاتهم، ويكفيهم شرف أن الله تبارك وتعالى عدلهم وأثنى عليهم ورضي عنهم في كتابه الكريم، وعدلهم النبي عليه الصلاة والسلام وحسن وأمرنا، وأمرنا أن نقتدي بهم، وأمرنا أن نحبهم وأن نترضى عنهم وأن لا نؤذيهم بالقول والفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهنا صيغة هذا الذي بين يدينا، الإمام مسلم يقول: قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بنفس المنزلة. هقول له: طب استنى بقى، أنت دلوقتي يا مسلم لم تدرك ابن شهاب، فكيف تقول قال ابن شهاب؟ لا، هيقول بقى احنا عايزين الإسناد. احنا نقول له عايزين الإسناد الذي يبلغك إلى الزهري، وإلا الكلام ده احنا هنرده. الكلام ده فيه حكم يا اخوانا؟ مش فيه حكم، هنرده. ليه؟ لأن الصورة التي روي بها هذا صورة التعليق، والتعليق الإسناد المعلق ضعيف، الإسناد المعلق ضعيف باتفاق. ليه؟ لجهالة عين وحال الراوي الساقط، لجهالة عين وحال الراوي اللي ساقط. ما هو إذا كان في راوي ساقط حتى وإن كان إمام الأئمة، بس أنا معرفوش، فإزاي هقول إن هو ثقة؟ أنا بقولك حتى على فرض إن هو إمام الأئمة اللي هو أبو زرع الرازي، بس أنا معرفش مين اللي كان هنا وسقط، فكيف أعدله وأنا لم أعلم ذاته وعينه؟ لا، كان ده مينفعش. هنقول له: لا، لابد إنك أنت تبرز رجالك عشان نشوف موقفهم إيه من الجرح والتعديل، إنما لو أخفيت أعيانهم يبقى من باب أولى أن تخفى معهم أحوالهم ومنزلتهم. فيقول: استنى بس، صحيح الصورة دي صورة تعليق، بس الإسناد ده غير معلق. إزاي؟ هيقول: لأن التقدير، الإمام مسلم هو اللي بيتكلم الآن، التقدير: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال كيت وكيت وكيت. يعني أنت استخدمت الإسناد الذي رويت به المرفوع لأنه واحد في سرد كلام ابن شهاب نفسه، يعني بنفس الإسناد. نعم، طب خلاص، على العين والرأس. يبقى احنا كده عرفنا مين الرجال بتوعك. أول واحد مين؟ حرملة بن يحيى، ثم ابن وهب، ثم يونس، وبعد كده مين؟ ابن شهاب. يعني بنفس الإسناد الذي روى به المرفوع روى به عن ابن شهاب ايه؟ المقطوع. عارفين يعني المقطوع؟ عارفين؟ طب ايه؟ قول يا سمارة. ايوة، المقطوع هو ما روي عن التابعي من قوله. طيب في فرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع والمنقطع في فرق؟ ايه هو الفرق؟ المنقطع هو ما سقط من اسناده راو فاكثر، اما المقطوع فهو الكلام الذي قاله التابعي. تمام، ابن شهاب ده تابعي ولا لا؟ ابن شهاب ده تابعي. طيب، قال مسلم: وحدثني ابو معن الرقاشي بكسر الراء وشدها او فتحها. ابو معن الرقاشي او الرقاشي، وهو زيد بن يزيد الثقفي، زيد ابن يزيد الثقفي، وهو بصري. قال: حدثنا خالد ابن الحارث، وهو بصري كذلك، وكنيته ابو عثمان الهجيمي، أبو عثمان الهجيمي قال حدثنا هشام عن يحيى. هشام وهو هشام بن حسان الأزدي عن يحيى ابن أبي كثير اليماني اليمامي من أهل اليمامة أنه كتب إليه عن أبي سلمة، يعني يحيى بن أبي كثير كتب إلى هشام بن حسان بما أخبره به أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وأبو سلمة هذا لا يعرف إلا بكنيته، ولذلك أورده المترجمون في باب من اسمه كنيته. من اسمه ايه؟ كنيته، يعني واحد اسمه وكنيته واحد. ابو سلمة بكنية، انت اسمك ايه يا ابو سلمة؟ ابو سلمة. كنيتك ايه يا ابو سلمة؟ ابو سلمة. يبقى هذا الرجل معروف بان اسمه ايه؟ كنيته، الاسم والكنية واحد. ان يحيى بن ابي كثير كتب الى هشام بن حسان عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. الرواية في هذا الباب قد جاءت عن غير ابي هريرة، وقد غمز بعض اهل العلم جميع الروايات التي رويت عن غير ابي هريرة، وقالوا ان اصح الاحاديث في تحريم نكاح العمة مع الزوجة او الخالة مع الزوجة، اصح الاحاديث التي رويت في هذا الباب انما هي احاديث ابي هريرة. قال مسلم وحدثني اسحاق ابن منصور، حدثني اسحاق ابن منصور وهو المعروف بالكوسج، وهو المعروف بالكوسج، والكوسج لقب، لقب كذلك. انتم تعلمون ان اللحية هي التقاء العارضين يعني الخدين يعني مع الذقن. اللحية لما تيجي تعرفها هي التقاء شعر العارضين مع شعر الذقن. طب اللي ما طلع له الشعر في العارضين يعني في الخدين، طلع له كده بس يعني ايه سكسوكة صغننة، كم شعر كده في ذقنه مش في وجهه كله، ليس له شعر في العارضين، انما شعره طلع كم شعره كده يتعدوا على الاصابع في ذقنه. فالذي على هذا النحو يلقبونه او يلقبه العرب بالكوسج. يبقى الكوسج عند العرب لقب للرجل خفيف اللحية في ذقنه ولا شعر له في عارضيه. ولذلك هذا الرجل اسحاق بن منصور كان على هذا النحو، فعرف بين اقرانه ومشايخه بلقبه ولكن مسلما كان يؤثر ان يذكره باسمه كعادة كثير من اهل العلم، لانك اذا سمعت فلانا من الناس فلك ان تسميه باسمه او تذكره بكنيته او تذكره بلقبه لك ذلك، لانك لم تسمع اسمه من احد، فانت سمعت اسمه ولقبه وكنيته، فاذا اردت ان تحدث عنه فبما شئت. اما اذا اردت ان تحدث عن شيخ شيخك فلا بد وانك تذكر ما سمعته من شيخك. ودي دقة الامام مسلم، يعني المسلم كان اذا روى يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثني القعنبي، اهو اربعة انحاء، هو حر لانه لم يسمع شيئا من احد. انما لو اراد ان يروي عن شيخ القعنبي الذي لم يدركه مسلم فلا بد وان يلتزم الاسم الذي سمعه من القعنبي عن شيخه. معايا ولا مش معايا؟ ماشي. طيب يعني دلوقتي كنية الامام مالك ايه؟ كنيته ايه؟ ابو عبد الله. ابو عبد الله، ما الائمة كلهم ابو عبد الله، الشافعي أبو عبد الله، مالك أبو عبد الله، أحمد أبو عبد الله، أبو حنيفة أبو عبد الله، أبو حنيفة أبو عبد الله برضو، أبو حنيفة أبو حنيفة صح؟ ما اسمه إيه بقى؟ النعمان بن ثابت الكوفي، النعمان بن ثابت، النعمان ابن ثابت. طيب، فلو قال لو قال القعنبي حدثني أبو عبد الله المدني، أبو عبد الله المدني، هل لمسلم أن يقول حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك؟ لا يجوز له، لا يجوز له، لأنه لم يسمع من القعنبي أنه قال مالك، وإنما القعنبي قال حدثنا أبو عبد الله مين؟ المدني. كما لا يجوز له العكس، لو قال القعنبي حدثني مالك وأخذ مسلم هذا الحديث، لا يجوز لمسلم أن يقول إيه؟ حدثنا أبو عبد الله المدني، صح؟ لابد وأن يلتزم اسم الشيخ الذي سمعه من شيخه، الذي سمعه من شيخه دون زيادة ولا نقصان. فإذا زاد فليعلم الآخرين أن هذه الزيادة من عنده لأجل التمييز. ولذلك أنت تذكر كثيرا، أنت تذكر كثيرا هنا أو تقرأ كثيرا حدثنا فلان وبين قوسين كده يعني ابن فلان، وبين قوسين وهو ابن فلان، ما هو احنا لسه قايلين اهو قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز بين قوسين قال ابن مسلمة، اي قال عبد الله، قال عبد الله بن مسلمة مدني من الانصار من ولد ابي امامة بن سهل بن حنيف، يعني ده كلام مين؟ ابن مسلمة، ليس من كلام غيره. فقال هنا اسحاق ابن منصور الكوسج حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن يحيى حدثني ابو سلمة انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يعني ايه بمثله؟ يعني بمثل المتن السابق مباشرة، بمثل المتن السابق مباشرة دون زيادة ولا نقص. وقبل كده احنا قلنا هنا تقريبا ان قول الراوي بمثله يختلف عن قوله نحوه او بنحوه، لان المثلية تستدعي المطابقة، الكلام دون زيادة ولا نقصان. وكلمة حدثني فلان بنحو كلام فلان، اي بكلام قريب وشبيه من كلام مين؟ من كلام فلان هذا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وهو عبد الله اخو القاسم واخو عثمان وابوهم محمد بن ابراهيم الكوفي، قال حدثنا ابو اسامة وهو حماد ابن اسامة البصري عن هشام وهو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة لو ذكر محمد عن ابي هريرة غير منسوب، غير منسوب، فهما اثنان. لو ذكر محمد عن ابي هريرة غير منسوب، يعني قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو هريرة، طيب مين محمد هذا؟ اما ان يكون هو محمد ابن سيرين او محمد ابن زياد، لا يخرج عن هذين. طب منين برضو انا هعرف اذا كان هو ابن زياد ولا ابن سيرين؟ منين؟ بالنظر الى تراجم تلاميذهما، اي تلاميذ ابن سيرين، يعني انا هجيب ترجمة ابن سيرين واشوف تلاميذ مين الراوي الذي روى هذا، هذا الحديث وهذا الاسناد، يروي عن ابن سيرين، يروي عن ابن سيرين، هب انه ابن شهاب مثلا، يعني ابن شهاب يروى عن ابن سيرين، صغار التابعين عن كبار التابعين. فهقول في الحالة دي لو اني وجدت في ترجمة ابن سيرين من هو ابن شهاب يبقى بس ده ابن سيرين، وكذلك بالنظر في ترجمة محمد ابن زياد. قال عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه، لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يأذن أو يدع، حتى يأذن أو يدع. يعني أنت دلوقتي خاطب واحدة، هل يجوز لواحد آخر أن يأتي ويخطبها؟ طبعا في عالم الأدميين لا يجوز، وإن كان دلوقتي بيحصل كتير الكلام ده. خاطرك ساعد ما يتقدم واحد أحسن منك شوية، ولا معاه قرشين، ولا يعني أهو العز بين عليه، خدت بالك؟ بيجوزها له وبيبني بها من غير انت حتى ما تاخد خبر، واعلم بخيلك تركب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لا يخطب الرجل على خطبة اخيه، على خطبة اخيه. يعني انتم عارفين ان الخطبة دي ما هي الا كلمة صغيرة، مجرد يعني طلب البنت من وليها وموافقة الولي على انه في المستقبل سيزوجها اياك. فلو انك قلت زوجني او اني اريد ان اخطب اليك ابنتك، فقال ان شاء الله ستكون من حظك ونصيبك. لو قال هذا على سبيل التبرك، ان شاء الله يعني، لو قال على سبيل التبرك انعقدت الخطبة، ولو قال ذلك على سبيل انه سيفعل ذلك في المستقبل لم تنعقد الخطبة بعد. وسعيد بن المسيب كان من مذهبه ان كلمة ان شاء الله تعد وعدا بالزواج، يعني كان يعتبر كلمة ان شاء الله في القبول وعد بالزواج. وهي كذلك، الا ان ينوي الذي يقولها انه سيفعل في المستقبل، سيفعل في المستقبل. قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه، ولا يسوم على سوم اخيه، ولا يسوم على سوم اخيه. والسوم في الغالب انما يقع من البائع، السوم في الغالب انما يقع من البائع. يجي واحد يقول انت جايب الكوباية الحلبة دي منين؟ اقول له والله من المكان الفلاني، دي 58 قرش. يقول لا لا لا، رجعها لصاحبها ونادي لك واحدة احسن منها بربع جنيه، وندي لك واحدة احسن منها بايه؟ بربع جنيه. هذه صورة السوم. دي صورة مين؟ السوم. قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه، ولا يسوم على سوم اخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ صحفتها، ولا تسأل المرأة طلاق اختها، خلي بالك، طلاق اختها لتكتفئ صحفتها. ازاي يعني؟ واحدة بعيدة من الاباعد تقابلك يا ابو محمد، نعم، طلق مراتك وتجوزني، واللي انت كنت بتدهولها انا قبلاه وراضية بيه، انا قبلاه وراضية بيه، بس اهم حاجة تطلقها وبعدين تجوزني. انما انك تجمع بينه وبينها ابدا حديد وبعيد، لا يمكن. ما عادش حديد دلوقتي، في سكاكين وكياس. ها؟ فالمرأة هذه سألت الرجل ان يطلق مين؟ اختها، سواء بقى كانت اختها الشقيقة، اختها في الاسلام. قال النووي ولو كانت اختها كافرة، ولو كانت اختها ايه؟ كافرة. يعني الامام النووي عد المرأة وان كانت كافرة تحت رجل وسألت اجنبية هذا الرجل ان يطلقها، عد ان هذه المرأة اختها، كأنها اختها في صفة من الصفات، اي صفة الانكاح، وان شئت فقول صفة الادمية، لان الكافر ادمي والمسلم ادمي، فهما يشتركان في صفات ويختلفان طبعا في صفات. فالامام النووي عد المرأة الكافرة التي تحت رجل مسلم، عدها من اخوات تلك المرأة التي تسأل الرجل ان يطلقها. وانتم عارفين طبعا هذه الصورة وهذا الفساد موجود في المجتمع، بل وفي كل المجتمعات الاسلامية، ان المرأة يعني تظل تحرب على رجل شمال ويمين، وبعدين لحد ما يقع في حبائلها وشراكها يقول لها انا اتجوزك، تقول له اه بس بشرط انك تطلق الاولانية. يوم المهبول المجنون ده رايح مطلع مين الأولانية أم العيال يضيعهم خطاك ويخيب أملهم، ثم بعد ذلك هي نفسها إيه التانية دي، التانية دي عرفت جهده. إذا كان هو خرب الدنيا وخرب ما بناه على مدار 10-20-30 سنة لأجل امرأة، فلا بد وأن تكون هذه المرأة هي سيدته وهو بس يعني مجرد إيه يعني جزء ست، يعني هي الأصل هو الفرع. فطبعا دي بعد كده بتركبه وبتديله على دماغه باللي في رجليها. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، يعني إذا أرادت تبقى زوجة تانية ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها، يعني هي ستأتي برزقها. وحدثني محرز بن عون ابن أبي عون حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها. حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار البصرياني، وهما كفر سيرهان، ابن بشار وابن مسنى كفر سيرهان، يعني لا تكاد تفرق بين الاثنين، بين الاثنين، لا في السن ولا في العلم ولا في القدر ولا في المدح والثناء ولا في الإتقان وضبط الرواية ولا في الفقه في دين الله، لا تكاد تميز بين الاثنين، فهما كالشخص الواحد. وأبو بكر بن نافع واللفظ لابن المثنى وابن نافع، يعني ابن بشار لفظه قريب من هذا، لفظ ابن بشار قريب من هذا اللفظ. قالوا جميعا: أخبرنا ابن أبي عدي، وهو محمد ابن إبراهيم، ابن أبي عدي هو محمد ابن إبراهيم، عن شعبة وهو ابن الحجاج العتكي البصري، عن عمرو بن دينار المكي، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف المدني، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وحدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون حدثنا شبابة ابن سوار الفزاري أبو عمرو المدائني وأصل خراساني، حدثنا ورقاء وهو ابن عمر ابن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن كذلك، عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على فكرة معظم الأسئلة التي وردت اليوم، وإن شئت فقل كل الأسئلة، لها تعلق بكتاب النكاح، وأسئلة تدور في خلقات السامعين عن الأنكحة المحرمة والجائزة وعن شروط العقد وشروط العاقد وغيرها. وقد اقترح علي الأخ الكريم الشيخ عبد الخالق قمر أن أرجئ كل ما يتعلق بأسئلة النكاح إلى نهاية كتاب النكاح، وهو اقتراح جيد، ولذلك نجيب إن شاء الله تعالى عنه في نهاية الكتاب. وصلى الله على نبينا محمد.